الطاهرين والنهم الدائم
على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الرابعة من جهات البحث حول القاعدة تحقيق الكلام فيها. وقد أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن الجمع بين الدليلين المتنافيين المتعارضين يمكن تصوره على أقسام ثلاثة. القسم الأول من هذه الأقسام هو الجمع بتأويل الدليلين معا والتصرف في ظاهر كل منهما. ومورد هذا القسم هو المتباينان، الدليلان المتنافيان على نحو التباين، كما لو وردنا دليل مثلا يقول لنا ثمن العذرة سحتون، ووردنا دليل آخر يقول لا بأس بثمن العذرة، فهذان الدليلان متنافيان على نحو التباين، إذ أن الأول ظاهر في حرمة بيع العذرة بينما الثاني ظاهر في جواز بيع العذرة. وإذا كان الدليلان متنافيين على نحو التباين فإن الجمع بينهما لا يتأتى إلا بالتصرف في ظهور كل منهما، فنحمل الدليل الأول على الكراهة ونحمل الدليل الثاني على الإباحة بالمعنى الأعم، على الإباحة بالمعنى الأعم أو على الجواز المجامع للكراهة. وهذا القسم من أقسام الجمع هو ما يعبر عنه في ألسنة المعاصرين بالجمع التبرعي، وكلامنا هذا كله طبعا فيما لو تجرد الأمر عن الشواهد وعن القرائن، وإلا لو قام شاهد عرفي على الجمع بين الدليلين المتنافيين والتصرف فيهما رحمكم الله فنحن وذلك الشاهد. إنما الكلام لو لم يكن شاهد ونحن نريد أن نجمع بينهما فنتصرف في ظهور كل منهما، هذا جمع تبرعي. لو حملنا مثلا الدليل الأول على أن المراد به عذرة غير مأكول اللحم، وحملنا الدليل الثاني على أن المراد به عذرة مأكول اللحم، العذرة الطاهرة أو العذرة النجسة مثلا، هذا الحمل كله وإن أوجب تأويلا للدليلين إلا أنه ماذا؟ إلا أنه جمع تبرعي، وهذا الجمع التبرعي هو بحسب تعبير الشيخ قدس الله نفسه هو المخالف للنص وللإجماع، مخالف للنص، مخالف للأخبار العلاجية كما تقدم، ومخالف للإجماع أي مخالف للسيرة العملية القائمة على الأخذ بالمرجحات عند التعارض لا بجمعهما بأي نحو اتفق. هذا ما يرتبط بالقسم الأول. القسم الثاني هو الجمع بين الدليلين بتأويل أحدهما المعين، بتأويل أحدهما المعين. فنفترض في هذه في هذا القسم وجود دليلين، وهذان الدليلان متنافيان، إلا أن التنافي يرتفع بتأويل أحدهما بعينه. يقول الشيخ قدس الله نفسه الزكية: مورد هذا القسم هو النص والظاهر. فإذا كان عندنا دليلان، أحدهما نص والآخر ظاهر وتنافيا، فالجمع بينهما بماذا؟ بالتصرف في ظهور الظاهر. الظاهر معين في قبال النص، الظاهر معين. وها هنا يقول الشيخ قدس الله نفسه: ها هنا في الحقيقة لا تعارض بين الدليلين، وإنما التعارض بينهما تعارض بدوي، تعارض لأول وهلة، تعارض في بادئ النظر، وبعبارة المتأخرين تعارض غير مستقر، تعارض غير مستقر. إذ أن العرف بمجرد أن يلتفت إلى أن أحد الدليلين نصون والدليل الآخر ظاهر، يرى بأن هذا النص ماذا؟ قرينة على ذلك الظاهر، يرى النص قرينة على ذلك الظاهر. فإذن ها هنا الجمع بين الدليلين بتأويل أحدهما المعين، هذا الجمع لا مانع منه بخلاف الجمع السابق. وأما القسم الثالث فهو الجمع بين الدليلين المتنافيين بتأويل أحدهما غير المعين. وقد ذكر الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه لهذا القسم موردين. المورد الأول هو العام والخاص من وجهين، أو العامان والخاصان من وجهين. فإذا كان عندنا دليلان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجهين، في مادة اجتماعهما، في مادة اجتماعهما يتنافيان، ولا يرتفع التنافي حينئذ إلا بتأويل أحدهما لا بعينه. فكما يمكن أن يرتفع التنافي بتأويل العام ألف، يرتفع التنافي بتأويل العام باء. فمثلا إذا قال المولى أكرم العلماء في خطاب، ثم قال في خطاب آخر ماذا؟ لا تكرم الفساق، فمادة الاجتماع العالم الفاسق، لا نعلم يجب إكرامه أخذا بإطلاق أكرم العلماء وعموم أكرم العلماء، أو يحرم إكرامه أخذا بعموم لا تكرم الفساق. هو مجمع العنوانين، فيتنافى الدليلان في مادة الاجتماع أكرم ولا تكرم. وهنا يرتفع التنافي إما بتأويل الأول أكرم العلماء، فنقول يراد به العلماء غير الفساق، وبالتالي يكون الثاني متصرفا في الأول ومخصصا له، والنتيجة هي حرمة العالم الفاسد. وإما يرتفع التنافي بما؟ بتأويل الثاني، بأن نقول المراد من الفساق غير العلماء، لا تكرم الفساق، المراد من الفساق غير العلماء، فيكون الأول وهو أكرم العلماء ماذا؟ متصرفا في الثاني ومخصصا له. لا تكرم الفساق إلا العلماء ماذا؟ أكرمهم. فحينئذ نصل إلى نتيجة وهي وجوب إكرام العالم الفاسد. متى ما تصرفنا في أحد الدليلين ارتفع التنافي بينهما، إنما نتصرف في هذا أو هذا، لا مرجح لأحدهما على الآخر. فالجمع بين الدليلين ها هنا بتأويل أحدهما لا بعينه، كما يمكن هذا يمكن هذا، لا مرجح لأحدهما على الآخر. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو المتباينان، فلو جاءنا دليلان متنافيان يمكن أن يرتفع التنافي بتأويل أحدهما لا بعينه. بعبارة أخرى، الدليلان المتباينان إما يرتفع التنافي بتأويل كل منهما كما هو في القسم الأول، وإما يرتفع التنافي بتأويل أحدهما فقط كما هو في القسم الثالث. فلو جاءنا دليل يقول اغتسل للجمعة وصيغة افعل ظاهرة في الوجوب، ثم جاءنا دليل آخر يقول ينبغي غسل الجمعة، وقلنا بأن مادة ينبغي ظاهرة في ماذا؟ في الاستحباب لا في الوجوب، فهذان الدليلان بينهما تناف بنحو التباين، إذ أحدهما يقول صلاة غسل الجمعة واجب بينما الآخر يقول غسل الجمعة مستحب. فالتنافي بين الدليلين ها هنا على نحو التباين يمكن علاجه بتأويل أحدهما لا بعينه. إما أن نقول بأن اغتسل في الخطاب الأول يراد بها الندب والاستحباب ولو مجازا، وإما أن نقول بأن ينبغي في الخطاب الثاني يراد بها ماذا؟ الوجوب ولو مجازا أيضا بناء على وضعها للاستحباب. فبالتصرف في أحدهما ينسجم الدليلان يتلائمان. إذن في القسم الثالث يتم التوفيق والتوليف والجمع بين الدليلين بتأويل أحدهما لا بعينه، وهذا له موردان العامان والخاصان من وجه والمتباينان. بعد ذلك ما هو حكم هذا القسم؟ نحن علمنا بأن القسم الأول ماذا؟ يمنع الجمع فيه، أنه جمع تبرعي. القسم الثاني يتعين الجمع فيه لتقديم النص على الظاهر وقرينيته عليه. هذا القسم ما هو حكمه؟ يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه هنا صورتان. الصورة الأولى هي ما لو كان لأحد الدليلين المتنافيين مزية وقوة على الدليل الآخر، مراده من القوة أوضحه رضوان الله تعالى عليه، مراده من القوة الظهورية، أي أنه أقوى ظهورا من الدليل الآخر. ما معنى أنه أقوى ظهورا؟ يقول معنى أنه أقوى ظهورا هو أنه لو اجتمع الكلامان والدليلان في كلام واحد، أو اجتمعا في كلامين متصلين من متكلم واحد، طبعا كان هذا المتكلم الواحد متكلما حقيقي واحدا حقيقيا، أم كان هذا الواحد واحدا تنزيليا كالأئمة عليهم السلام، فإن كلامهم كلام واحد لا يفرق بين كلام رسول الله وكلام الصديقة الطاهرة وكلام مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. كلامهم واحد، إنما المتكلم ها هنا واحد بالتنزيل، لا فرق في ذلك. إذا كان الكلامان لمتكلم واحد وجمع بينهما، وكان أحدهما أظهر من الآخر، أظهر من الآخر بنظر العرف، فإنه يتعين تقديم الأظهر على الظاهر. مثلا شيخ رضوان الله تعالى عليه مثل بهذا المثال، لو قال المتكلم رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا له ظهور في رؤية الحيوان المفترس، ولكن بعد تعقيبه بكلمة يرمي فإن كلمة يرمي لها ماذا؟ أقوائية في الظهور، أقوائية في الظهور. أو لا، ليس من اللازم أن يتكلم بكلام واحد بل يتكلم بكلامين، رأيت أسدا ثم يقول وكان يرمي، الكلام هو الكلام، الكلام الثاني أقوى ظهورا من الكلام الأول. هنا الشيخ يقول يتعين تقديم الأظهر على الظاهر بلا ريبين، فحكم هذه الصورة من القسم الثالث هو حكم الصورة، هو حكم القسم الثاني. تقول يا شيخنا الأعظم معنى ذلك أن الصورة الأولى من القسم الثالث هي نفسها القسم الثاني؟ يقول كلا، فرق بينهما، وإن اجتمعا حكما ولكن هنالك فرق بينهما، والفرق بينهما أننا في القسم الثاني كان الأمر عندنا يدور بين طرح سند النص وبين طرح ظهور الظاهر، فإذا تعبدنا بسند النص ماذا؟ كان تعبدنا به قرينة على التصرف في ظهور الظاهر، ليس عندنا خيار أن نتصرف في نصوصية النص، أن نطرح نصوصية النص، لا مجال لذلك، فالأمر يدور بين هذا وهذا. بينما في القسم في الصورة الأولى من القسم الثالث يدور الأمر عندنا بين ماذا؟ بين طرح سند الأظهار واحد، وبين طرح ظهور الظاهر اثنين، وبين التصرف في ظهور الأظهر ثلاثة. الأظهر ليس كالنص، الأظهر ليس كالنص، النص يمتنع التصرف في نصوصيته، يمتنع طرح نصوصيته، ولكن الأظهر لا يمتنع التصرف في أظهريته، فيما لو قامت قرينة على ذلك. لماذا لا يمتنع؟ يقول لأن الظاهر والأظهر إنما نأخذ بهما من باب أصالة الحقيقة، من باب أصالة الحقيقة. فكما أنه في الظاهر نتمسك بأصالة الحقيقة ونحمله على ظاهره على ما هو ظاهر فيه، الأظهر أيضا نتمسك فيه ماذا؟ بأصالة الحقيقة ونحمله على ما هو أظهر فيه. وإلا لو قامت قرينة مخلة بأظهريته بما هو ظاهر فيه بما هو أظهر فيه لم يمكن حمله على ما هو أظهر فيه. فإذن لا يقاس ما نحن فيه على القسم الثاني من ناحية الموضوع، الموضوع مختلف، وإنما يشتركان في الحكم ليس إلا، يشتركان في الحكم ليس إلا. فنحن نحكم بتقديم الأظهر على الظاهر وكونه قرينة عليه وإن كان الموضوع مختلفان. الصورة الثانية يحتاج لها كلام، لذلك يعني تطول، تحتاج إلى درس مستقل، لذلك أتركها مستقلة، نكتفي اليوم بهذا المقدار. قال بسم الله الرحمن الرحيم: والتحقيق الذي عليه أهله. أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما متعلق التنافي، تنافي بالظاهر، على أقسام ثلاثة: أحدها ما يكون متوقفا على تأويلهما معا، قلنا هذا مورده المتباينات، والثاني ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين، وهو الشيخ بعد ذلك صرح بأن مورده ماذا؟ النص والظاهر. والثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه، قلنا لو عام وخاص من وجه لو متباينان. أما الأول فهو الذي تقدم أنه مخالف للدليل والنص والإجماع، وهذا اللي قلنا عنه التبرعي. وأما الثاني فهو تعارض النص والظاهر الذي تقدم أنه ليس بتعارض في الحقيقة، فهو تعارض غير مستقر. وأما الثالث فمن أمثلته العام والخاص من وجه، حيث يحصل الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره، نخصص لا تكرم العلماء ويبقى أكرم، نخصص أكرم العلماء ويبقى لا تكرم الفساق على ظاهره، أو نخصص لا تكرم الفساق ويبقى أكرم العلماء على ظاهره. ومثل قوله، هذا تمثيل للمتباينين، ذاك للعام والخاص، هذا للمتباينين وإن لم يصرح. ومثل قوله اغتسل يوم الجمعة بناء على أن ظاهر الصيغة الوجوب، وقوله ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور هذه المادة، هناك ظهور الصيغة وهنا ظهور المادة في الاستحباب، فإن الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما. وحينئذ فإن كان لأحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر، هذا قوة عطف بيان، بيان للمزية، ما هي هذه القوة؟ بحيث لو اجتمعا في كلام واحد نحو رأيت أسدا يرمي، أو اتصلا في كلامين لمتكلم واحد، رأيت أسدا ثم قال ماذا؟ كان يرمي مثلا، تعين العمل بالأظهر وصرف الظاهر إلى ما لا يخالفه، يعني إلى ما لا يخالف الأظهر، كان حكم هذا حكم القسم الثاني، في أنه إذا تعبدنا بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكسين. نعم، الفرق بينه وبين القسم الثاني بعد ما قال كان حكم هذا حكم القسم، بيّن الاشتراك الحكمي، الآن أراد أن يبين الفرق الموضوعي. نعم، الفرق بينه وبين القسم الثاني أن التعبد بصدور النص لا يمكن إلا بكونه صارفا عن الظاهر ولا معنى له غير ذلك. تعبدنا بصدور النص فإنه يكون قرينة على التصرف في الظاهر، ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النص، وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الأظهر سندان وإبقاء الظاهر على حاله وصرف الأظهر، تصرف في دلالة الأظهر الذي هو في مكان النص، لكن لنا أن نتصرف مثلا الآن لو المثال الذي ساقه الشيخ، لو قال افترضوا المتكلم رأيت أسدان يرمي، افترضوا رأيت أسدان يرمي، أو رأيت أسدان وكان يرمي، ولكن قام عندنا دليل قطعي على أن المراد من الأسد هو الحيوان المفترس، فحينئذ نقول هذه الأظهرية في يرمي غير ليست هي المراد الجدي، فإن الأظهرية لها في أنه يرمي بالنبال، ولكن من الممكن أن يكون يرمي بالتراب وهو شأن الحيوان المفترس، فنحن حينئذ لنا أن نتصرف في الأظهر من خلال القرينة، بخلافه في النص غير قابل لذلك، لأن كلا من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة، إلا أن العرف يرجحون أحد الظهورين على الآخر، فالتعارض موجود بينما هناك تعارض ليس بموجود، والترجيح بالعرف بخلاف النص والظاهر فإنه لا تعارض، وأما لو لم يكن يأتي، والحمد لله رب العالمين.
هنا قضية استناد الأصالة الحقيقة ترتب على المثال الذي ساقه،
لا خصوص المثال، مطلق الظاهر والأظهر، مطلق الدليلين إذا كان أحدهما ظاهرا والآخر أظهر لا بد أن نتمسك بأصالة الحقيقة لنفي القرائن الصارفة عن المعنى الذي هو المعنى الذي يظهر فيه الكلام.
ليش حصلنا القرائن الصارفة عن المعنى الحقيقي المعنى المشترك؟
خب إذا ورد الاحتمال أيضا احتمال الاشتراك نفس الكلام، أصالة عدم الاشتراك اللي هي كلها بالنتيجة تمسك بأصالة الظهور، وتمسك بالنتيجة بأصالة الظهور، وتقدم عندنا فيما سبق من الشيخ قدس سره هو يعبر بأصالة الحقيقة، أحيانا يعبر بأصالة التعبير الآخر غير أصالة، لا يعني يذكر أمثلة لصغريات أصالة الظهور، يذكر أمثلة لصغريات أصالة الظهور. فنحن بما أن الكلام الآن شيخنا يدور بين ظاهر وأظهر، فنحن نقول ما هو ظاهر فيه مراد أو ليس بمراد، هذا هو. فإن كان ما هو ظاهر بل يدور بين أن ما هو ظاهر فيه مراد أو ليس بمراد، خب الصارف عن كونه مرادا وجود قرينته، هذه القرينة نرفع اليد عنها ونصرفها بأصالة الحقيقة أن هذا هو المعنى الحقيقي هو المراد، لا أن معنى مجازيا هو المراد. ففي كل موارد الظهور والأظهر كذلك. هناك أصالة العموم، عفوا أصالة الحقيقة ذكر أصالة العموم
فيما سبق.